الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبادئ بدء أحمد الله عز وجل الذي يسر لي زيارة آبائي وإخواني في هذه القرية وفي هذا المسجد، زيارة لله ومن أجل الله وفي الله، وتفقدا لآبائنا وإخواننا الذين رأى أنه واجب علينا زيارتهم وتفقدهم لما نعلم من حبهم للخير ولنصرتهم للدعوة السلفية، الذي دعوة الله ليست دعوة عالم من العلماء ولا شيخ من المشايخ، هي دعوة الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وشكر الله لأبي أكرم فهمان حفظه الله على مقدمته وترحابه واستقباله لإخوانه، وشكر الله الشيخ عبد الله الحكم على ما أتحفنا به وذكرنا من كلام الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لآبائنا ولإخواننا الحاضرين الذين خرجوا من بيوتهم إلى بيت الله وتركوا بيوتهم وذهبوا إلى بيت الله، وهذه نعمة يصطفي الله عز وجل لها من شاء من عباده، فله الحمد والمنة. أيها الآباء، أيها الإخوة، سمعتم من كلمة الشيخ عبد الله حفظه الله، الشيخ عبد الله حفظه الله، حول تصحيح المفاهيم التي صارت عند كثير من الناس معكوسة من هذه المفاهيم التي نتكلم عليها، التي صارت عند كثير من الناس معكوسة بناء البيوت، وهذا شيء عظيم لا يتفطن له إلا من أعطاه الله عز وجل قلبا سليما وعقلا فهيما لينظر ما هو إصلاح البيوت وبماذا تبنى البيوت. كم من الناس يسعى جادا سنين لجمع المال من الحلال أو الحرام ليشيد له بيتا عظيما، ويتفنن في النوافذ، ويتفنن في البلاط، ويتفنن في تفصيل البيت، تخطيط البيت، ويتفنن ربما بأشياء كثيرة في وسط البيت. أراد أن يبني بيتا زعم ليسعد فيه وليرتاح فيه، بل من أجل أن يقال الناس: بيت فلان ليس مثله في البلاد بأكملها. وها أنا أتكلم عن البناء الحقيقي لهذه البيوت، الذي من بنى البيت الذي ستسمع هنا وجد السعادة، وإن سكن تحت عش. لو كان عنده بيت من قصب أو من سعف النخل، فليس العبرة تشييد البيوت بالمباني العظيمة وكذلك بما يفعل الناس من بهرجتها وتزيينها وزخرفتها وإتحافها وتجميلها. هذه دنيا، والدنيا لا غبطة فيها، لا حسد فيها. الذي بنى بيتا وشيده بكذا كذا مليون، ما سينزل القبر هو معه، ولا يمكن أن يقول بلط القبر أبدا، ينزل في قبر في حفرة من تراب. حفرة الفقير وحفرة الرئيس سواء، تلك الحفرة حفرة الملك والوزير والفقير سواء. هل تميز بعضهم على بعض؟ أبدا. ما سمعنا على مر الأزمان أنه إذا حين مات فلان الرئيس أو الوزير أو القائد فرشوا له فرشا في قبره، أيقظ هذا، ما فرشوا له أبدا والله. فيا سبحان الله، ترى ذاك عنده بيتا عظيما وذاك عنده بيتا مسكين، وإذا بالحفرة واحدة. إذن ما هي الفائدة، أو ما هو الواجب، أو ما هو حق البناء؟ أن نبني أين، في الدنيا أو في الآخرة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن بعض ملوك الدولة السعودية زاره إلى بيته، وكان الشيخ ابن عثيمين عنده بيتا متواضعا، فقال له ذلكم الملك، أنه الملك عبد الله وغير ذلك من الملوك، لماذا يا شيخ لم تبني بيتا لك، يعني غير هذا، يريد أن يعتمد له مالا. فقال له الشيخ ابن عثيمين: لا أريد، أنا الآن في بناء البيت، أنا الآن في بناء البيت، أي أبني بيتا. فحين خرج هذا الملك من عند الشيخ ابن عثيمين قال له طلابه: يا إمام، أين عندك بيت، يعني أين تبني بيتا ولم نعلم بذلك؟ فقال: في الصالحية. الصالحية مكان مقبرة. قال: أنا أبني هناك، هو البيت الحقيقي، هذا هو البيت. فقال: أنا أبني الآن في الصالحية. فظن ذلكم الملك أنه يبني صحيحا في المنطقة بأكملها، وقصد الشيخ ابن عثيمين أي أنه يبني في المقبرة، يهيئ له بيتا. فإذا ما هو البناء الحقيقي التي تبنى البيوت؟ أنا لو أسألكم بعض الأسئلة وأقول لكم: هل السعادة الحقيقية بعظم المباني وبضخامة المباني، أم السعادة بالتقى؟ ربما ترى رجلا عنده برجا عظيما كما يقال ناطحات السحاب، وفي آخره يقتل نفسه، ما عظم بيته. أعرف بيتا في إب، صاحبه بنى فيه 360 غرفة على عدد أيام السنة، يعني بيت ربما ما تستطيع أن تتصوره، يعني كم المكائن الآبار في وسط هذا الحوش، كم المجالس العظيمة، هذا فقط مجرد الغرف. ويا ليته سكنه، انتهى من بنائه وحصلت عليه قضية ومغترب في أمريكا فسجن، فكما أخبرنا إلى يومنا هذا لم يدخل هذا البيت، حكم عليه كأنه للأبد سجن. فما الفائدة من البناء؟ والبيوت خاربة، فكم من باني لبيت ترى بيته خارب فاسد. فالبناء الحقيقي أيها الإخوة أن نبني بيوتنا بأمور، إذا بنيت هذه البيوت أبشروا، فوالله ليست السعادة بالجيب بما تحمله من الأموال بالريال اليمني أو السعودي أو الدولار، السعادة تحت الجيب بما تحمله في قلبك. فوالله وبالله وتالله ليست السعادة بضخامة البيوت، وإنما السعادة بما في وسط البيوت من التقوى، من التقوى. والله يتبنى البيوت البناء الحقيقي بأمر أو بأمور، منها توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل. فإذا كان أهل البيت من أهل التوحيد موحدون لله عابدون لله، إذا ذبحوا ذبحوا لله، وإذا دعوا دعوا الله، وإذا نذروا نذروا لله، وإذا استعانوا أو استغاثوا أو استعاذوا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا في جميع العبادات، هذا هو البناء الحقيقي، هذا هو البناء الحقيقي، هذه السعادة بحذافيرها. قال الله عز وجل مخبرا أن هي الغاية من إيجادك، الغاية من إيجادك على وجه الأرض والحكمة من خلقك هو التوحيد. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية، ما خلقك الله لتأكل وتشرب فقط. الكلاب تأكل وتشرب، الحمير تأكل وتشرب، وإلا إذا كنت تاركا للصلاة مشركا تنذر للأولياء، تذبح للقبور، تذبح للجن، ما الفرق بينك وبين الكلاب؟ بل إن الكلاب أعظم منك. لم تشرك لله يوما ولم تذبح لله أبدا، بل ما من مخلوق إلا ويسبح الله عز وجل. هذا دين الأنبياء والمرسلين، التوحيد الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله أنزل الله الرسل، أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، ومن أجله قام ساق الجهاد وجردت السيوف وتقطعت الأعناق والرقاب، من أجل هذا الدين، من أجل هذا التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من أمة إلا وأرسل الله إليها الرسل من أجل توحيده، هذه الغاية. أو تظنون أن مشركا في سعادة، تظنون أنه في سعادة وفي راحة؟ والله عز وجل قد قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تخيل الآن إذا صعدت جبلا وأنت تمشي على قدمك، كم ترى الأنفاس تتصاعد منك، كم تجد من المشقة. فالمشرك في تعاسة، وإن رأيته يأكل، وإن رأيته يلبس ويسكن ويركب، في قلبه من الضيق ما لو كان يظهر حسيا لربما ما وسعت الأرض للناس من ضيق هذا الرجل. كيف لا وهو قد علق قلبه بغير خالقه ومولاه؟ كيف لا وهو قد صرف ما هو حق لله لغيره؟ كيف لا؟ فتبنى البيوت على التوحيد، على توحيد الله عز وجل. وكم ربى هذا الشارع الحكيم هذه الأمة بالتوحيد العظيم. كان صلى الله عليه وسلم يربي حتى الصغار على توحيد الله عز وجل. لو أسأل الآن بعض الصغار على أشياء، بل وليس بعض الصغار فقط، لو تسأل من آبائنا وإخواننا بسبب الجهل لربما لا يفهم بعض الأمور. لو سألت مثلا وأقول: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ ما هي أركانها؟ أين الله عز وجل؟ لربما ترى بعض العامة ما زال يعتقد اعتقادا جاهليا كفريا والعياذ بالله أن الله عز وجل موجود في كل مكان. هذا موجود عند عقيدة كثير من الناس. والله عز وجل كما هو معلوم في السماء في العلو مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله، أكثر من 3000 دليلا من القرآن والسنة والعقل على علو الله. وهذه عقيدة فاسدة، أن كثير من الناس يعتقد أن الله عز وجل موجود في كل مكان. ألا ترى الآن إلى الشركيات بين أوساطنا؟ هناك من يذبح للجن، هناك من يدعو غير الله، هناك من ينذر لغير الله، هناك من يتوكل على غير الله، هناك من يحلف بغير الله، ذاك يحلف بالحرام والطلاق، وذاك يحلف بأولاده، وذاك يحلف برأس أبيه وأمه، وذاك يحلف بالطعام، وذاك يحلف بالعيش والملح، وذاك يحلف ربما بالشرف العسكري. وهذه شركيات، وهذه شركيات.
فأنى لك أيها المسلم أن تجد السعادة وإذا في قلبك من الشركيات والعياذ بالله. تربية الصغار كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. انظر على تربية كيف يربون صغارهم، كيف يربون أبناءهم، كيف يربون هذا الجيل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تعليم لصغار الأطفال، لأبنائنا الصغار، التوحيد يا أخوة، هنا تبنى البيوت، هنا تبنى البيوت على توحيد الله عز وجل، هنا تبنى البيوت. مهما كان العبد عنده من التقصير إلا أن التوحيد هو أعظم حسنة، أعظم حسنة على الإطلاق، والشرك أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. مهما كان الإنسان عنده من التقى، مهما كان عنده من الصلاح، فلو أنفق كجبال الدنيا ذهبا ولو صلى حتى تشققت جبهته من كثرة السجود وتفطرت قدماه وسالت الدماء ومات على شرك أو ذبح لغير الله أو اقترف شركا ولم يتب، لصار خالدا مخلدا في نار جهنم لا تنفع كثرة السجود، لم تنفع تلك السجدات ولا كثرة الركوع ولا كثرة الصيام والصدقات، بل يكون خالدا مخلدا في نار جهنم لقول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تبنى البيوت بتوحيد الله، تبنى البيوت أيها الإخوة بالسنة، بالسنة نربي أولادنا على السنة. السنة يا إخوة هي ما هي سنة رئيس ولا وزير ولا ملك ولا قائد، هي سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. صارت الآن السنة مشوهة عند كثير من الناس، بل ربما يرمزون أغلغا بأنهم متشددون، بأنهم دواعش، بأنهم قاعدة، بأنهم تكفيريون، بأنهم يفعلون ويفعلون. هذا من أبناء المسلمين، من أبناء جلدتنا، من يشوه بهذه السنة وبجمالها، يريدون أن يكدروا صفوها وأن ينكروا معرفتها. سبحان الله، أين التربية على السنة أيها الناس؟ السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. فإذا كان الإنسان ينكر السنة، ماذا بقي له من الإسلام؟ الله عز وجل أمرنا بطاعة نبيه، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا، بخطاب لمن؟ يا أيها الأحجار، يا أيها الأشجار، لمن الخطاب؟ أنت من المخاطبين، اسمع ماذا يريد الله منك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هناك من يسمع محاضرات خطب ولم يمتثل، انظر: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم قال:
يا أيها الذين آمنوا.
خطاب لك رجل وامرأة، خطاب لنا جميعا. ماذا يريد الله؟
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
إلى أين مرجعنا؟ إلى أين؟ أين النهاية؟ إلى أين إلى أين المآب؟ إلى أين المصير؟ كلنا نعتقد أن مصيرنا إلى الله، نعتقد هذا أو لا؟ الله أمرنا باتباع نبيه، بالتمسك بسنة. قال الله عز وجل:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قدوة حسنة، تأسى برسول الله. ربي أولادك على السنة، اعفوا لحيتك. ربي النساء والصغار والكبار على سنة رسول الله، نحبب أولادنا ونساءنا وبناتنا لسنة رسول الله. والكل يقول أنا أحب رسول الله، أين الامتثال؟ والله يقول:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
كم من الآيات الكثيرة التي يأمر الله عز وجل، الذي يأمر الله عز وجل بها عباده باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تبنى هذه البيوت بالسنة. الآن ربما ترى، لا أقول صغيرا بل كبيرا، يأكل بشماله ويشرب بشماله، وكم من الأشياء الموجودة، كم من السنن التي غجرت. فلا تظن ويتبادر إلى ذهنك أنه حين نقول سنة من السنن ما هي واجبة. من السنن من إذا تركها كفر بالله.
سنة الصلاة الذي شرعها الصلاة بأكملها، لأن هذه سنن هدي الله، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. فلو أن رجلا نكر أنكر الصلاة ليسنها النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله عز وجل. كم من السنن ما يكون تركها كفر، ومن السنن ما يكون تفعلها كبيرة من كبائر الذنوب تركها، ومنها ما يأثم الإنسان عليها. فلا يتبادر إلى ذهنك أن السنة مجرد إذا تركها الإنسان لا يأثم، وإذا فعلها يؤجر. لا، فالسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. من أين أتى هذا الدين؟ أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدين كامل شامل. قال الله عز وجل:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تبنى البيوت ليس بالآجور، ليس بزخارف البيوت، ليس بالتفنن بجمالها، ليس بالمباهاة بتلك المباني. تبنى البيوت بالصلاة، بالصلاة. يا أيها الناس، والله لربما ترى من مضى من عمره أكثر من 60 عاما من الرجال والنساء لا يحسن الوضوء، لا يحسن الوضوء وهو يصلي، والمرأة تصلي لا تحسن الوضوء أبدا. كم من الناس على هذه الحالة، ولو سألت الكثير من الآباء لا يعقل شيئا من الصلاة، يصلي عادة كان عليه الآباء أو غير ذلك لا يحسن الوضوء. أو تظن إذا صليت ولم تحسن الوضوء أن صلاتك صحيحة؟ ولماذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 عاما لا تقبل له صلاة،
لا يحسن الركوع ولا السجود، بل لا يحسن الوضوء 60 عاما وهو في صلاة ولا تقبل له صلاة. ربما اسودت جبهته من كثرة السجود، ربما تفطرت قدماه من كثرة القيام، ربما قام الليل، إلا أنها لا تقبل منه صلاة. تبنى البيوت بالصلاة. ما أجملك أيها الأب حين تخرج في الصلاة وأنت آخذ أولادك بيديك تربيهم على الصلاة. أما تفرح وتسعد حين ترى ولدك الصغير ساجد في المسجد؟ بل ربما بعض الأبناء ينامون في المسجد يسجد ولا يقوم. تسعد تربي أولادك على الصلاة. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجاء عن غيره: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع. هذا من القائل؟ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مروا أولادكم بالصلاة وأبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10، مع أن الذي مضى من عمره 10 سنين لم يكن مكلفا، وإنما من أجل تربيته. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. طفل صغير، لماذا يا أيها الناس لو سألت الآباء ومن يسمع من أمهاتنا لماذا العقوق بين أوساطنا؟ لماذا ما تسمع إلا وإذا بهم يقولون إن فلان ضرب أباه، وآخر قتل أمه، وذاك قتل أباه، وذاك فعل وفعل؟ ما السبب؟ ما السبب أيها الناس؟ لم نعرف طاعة الخالق فأنى لنا أن نعرف طاعة المخلوق. لو كان الولد مربى، لو بنيت البيوت على الطاعة، أنى له أن يتجرأ أن يقول لأمه أف، ناهيك عن أن يكفها، ناهيك عن أن يلطمها، ناهيك عن يبكيها. تربية الأولاد على الصلاة. الآن آباؤنا يحرصون على ماذا؟ على المدرسة. مدرسة ليس حرام، موجود مخالفات لا تنكر كلبس البنطال وغير من الاختلاط والأشياء، هذا موجود، لكن بالجملة حلال. لكن ما هي السعادة؟ ما هو الصلاح؟ ما هو الفوز؟ ما هو التمكين؟ وإن كنت كما يقال دكتورة أو جنرال أو غير ذلك من المسميات، إنك أيها الموظف ستنزل إلى قبرك، ما ستقول إذا أتى الملكان فيسألانك فتقول: أنا القائد الفلاني، أنا الوزير الفلاني، أنا الدكتور الفلاني، أنا الطيار الفلاني. وإنما توجه لك 3 أسئلة لا زيادة عنها: من ربك؟ من النبي؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينك؟ ولا تظن أن هذه الكلمات سهلة الجواب، أنك ستتلفظ وتجيب. لا والله، ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالله ربا وإلها معبودا خالقا متمسكا بسنة رسول الله آخذا بالدين من جميع جوانبه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ما قال الله جل وعلا يثبت الله الناس، إنما خص الله عز وجل أهل الإيمان. تبنى البيوت أيها الإخوة بالعلم الشرعي، بالعلم تبنى، بالقرآن. الآن انظر إلى بعض الشباب، بل بعض الصغار، بل ويا ليتهم الصغار فقط والشباب، بل ربما من شابت لحيته وإذا به يتابع الجوالات ويتابع الشبكات. هل هذه تربية ديننا؟ هل هذا أمر ديننا؟ لماذا من ربي أولادنا على القرآن؟ لماذا من ربي أولادنا على العلم؟ لماذا من ربي أولادنا على السنة؟ لماذا يا أيها الناس؟ ما أجملك أيها الأب حين ترى ولدك ارتقى المنبر وإذا به يخطب ويعظ الناس. يا أيها الناس، والأب يستمع لولده، صار ولده آمرا ناهيا داعيا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. ها هي أيام قليلة وإذا بالوالد يموت، بالوالد يموت، بالوالد يموت، وإذا بالأم كذلك، وإذا بحافظ القرآن يقوم الثلث الآخر من الليل يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب، وقطرات الدموع تسيل من خديه، يا رب اللهم ارحم أبي، اللهم ارحم أمي، اللهم إنهما دلاني على حفظ كتابك، اللهم إنهما أمراني على الصلاة، اللهم وسع لهما قبورهما، اللهم إن كانا محسنين فزدهما في حسناتهما، وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما ويبكي. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل ابن آدم، عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد تاجر يدعو له. ستقول لا، أخطأت في الحديث، لم يقل في الحديث أو ولد تاجر، أو ولد رئيس يدعو له، أو ولد مهندس يدعو له، أو ولد طيار يدعو له، أو ولد قوي يدعو له، إنما قال أو ولد صالح يدعو له. هذا الذي يستفيد منه الأب وتستفيد منه الأم، بل إن الأب، بل إن الأم والأب يستفيدان كذلك من الولد في حال حياتهما، لأن الولد إذا تعلم طاعة الله عرف ما للأب وللأم، عرف ما حقهما، وهو يحفظ قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهو يحفظ قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهو يحفظ ما لحق الأب وما لحق الأم. فهذه البيوت التي تبنى بالعلم أن لتلك الزوجة التي خالفت زوجها، والتي عصت زوجها، والتي ربما فرت من بيت زوجها، والتي ربما خرجت متبرجة، والتي ربما تخرج بملابس ليس ملابس شرعية، أنها لها ذلك. سبب ذلك الجهل عباد الله. فلو أن المرأة تعلمت العلم الشرعي لكان الزوج يجد السعادة مع زوجته. ألا ترون الآن وتسمعون وتشاهدون بين الفينة والأخرى كثرة الخلاف بين الأزواج؟ بل ربما يتزوج الشاب وتتزوج الشابة وينشب الخلاف من أول يوم حين تصل تلك الزوجة إلى زوجها. كل ذلك سببه الجهل. فلو أن المرأة تعلمت حديث رسول الله: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لو كانت المرأة متعلمة وهي تحفظ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة باتت وزوجها غضبان لعنتك الملائكة حتى تصبح. لو كانت المرأة تحفظ هذه الأحاديث، لو أن الرجل من رأسه إلى أخمص قدمه قيح ودم، فلحسته المرأة بلسانها ما أدت حق زوجها. فلو أن الرجل يعرف ما للزوجة من حق، كم من الرجال يتكبرون على نسائهم بالشتم والتقبيح والضرب والسب واللعن إلى غير ذلك. فلو كان يعرف ما للزوجة من حق، ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. اتقوا الله بالنساء، فإنما هن عوان عندكم. تبنى البيوت بالعلم، لا تبنى البيوت أيها الإخوة بغير ذلك. فكم من رجل ربما ترى بيته من سعف النخل، وهم في سعادة، والله لا يجدها الملوك ولا أبناء الملوك، وهم في بيت من سعف النخل، ربما في رمال يعيشون في الصحاري، وذاك ربما ترى بيته من المسابح، وربما ترى المجالس العظيمة، وهم في تعاسة عظيمة. تبنى البيوت أيها الإخوة بالعلم. الآن انظر إلى كثير من النساء، بل بالبيوت كم استماع الأغاني، كم الاختلاط، الاختلاط موجود. هذه المرأة تخرج قالت هذا ابن خالي، طيب هذا ليس بمحرم لك، هذا ابن خالة، هذا ابن عمي، هذا ابن عمتي، طيب هؤلاء الرجال هؤلاء ليس بمحارم لك، كيف تظهرين عليهم؟ كيف يجوز لك أن تكشفي وجهك عنهم عندهم أمامهم؟ أنى لك ذلك. وأخرى تخرج أمام جارها قالت هذا هو جاري. سبحان الله، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا كانت أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين بين من؟ بين خيار القوم، وهي في الحج قالت كنا إذا رأينا الرجال أسدلنا، تغطي على وجهها أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق تسدل تغطي على وجهها، أمام من؟ أمام من؟ أما من خيار الصحابة ومن كبارهم؟ أو تظنون أن الصحابي إذا نظر إلى أم حاشاه وكلاه أن يأخذ فيه؟ أم لنا، أم المؤمنين. وكانت قالت إذا رأينا الرجال أزلنا، هل لا تربينا وربينا نساءنا على هذه التربية الشرعية، أن المرأة تخرج بلباسها الأسود، تخرج ما يسمى بالبالطو أو الروبة وغير ذلك، ما أدري ما يسمونه في بعض البلدان، تخرج مجلببة مغطية، لا تقول هذا جاري وهذا من أسرتي وهو ليس بمحرم، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عقبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحام، أي أقارب الزوجة، بمعنى هل يجوز للمرأة أن تظهر أمام ابن خالها، ابن خالتها، ابن عمها، ابن عمتها إلى غير ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم الحم الموت. أو هل يجوز للمرأة أن تظهر أمام زوج أختها؟ هل يجوز؟ الآن بعضهم أخوان، ذاك مزوج امرأة وذاك يظهر أمام زوجة أخيه، هذا ما يجوز، هذا ليس من ديننا. بعضهم الآن يقول يا مطاوع لا تشددوا، أنتم خباث، أنا قلبي طيب. والله أن قلبك خبيث، لو كان قلبك طيب لقلت كما قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو القلب الطيب. أبو بكر يا أيها الإخوة الذي هو أعظم أول رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، أول رجل حين قرئ عليه هذا الحديث هل قال أبو بكر يا رسول الله أنا قلبي نظيف عادي؟ عمر الفاروق الذي كان ما إن يراه الشيطان في طريق فر طريقا أخرى هرب من عمر، هل قال يا رسول الله أنا قلبي نظيف حتى وإن ظهرن النساء أمامي؟ هل قال عثمان ذو النورين الذي كانت الملائكة تستعي منه زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يحصل أحد من الخليقة بمنقبة عثمان أنه تزوج بنتي نبي؟ علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت رسول الله، هل قالوا يا رسول الله قلوبنا نظيفة عادي؟ مع أنهم تعلمون ما لهم من الفضل إلا أنهم امتثلوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ماذا يقول؟ أنا قلبي نظيف، دعونا من التشدد، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هل ستقول هذا القول؟ انظر، إذن تبنى البيوت بماذا؟ بالعلم. الآن يا إخوة تنبيها لآبائي، انظروا الآن البيوت التي لم تبنى على العلم وعلى التربية الإسلامية. ألا تسمعون الآن بين الفينة والأخرى من يخرج زوجته أو ابنته للمنظمات؟ أنا أعلم في هذا البلد ليس موجود. في هذه القرى تعرف بعض ممن نزعت الغيرة عندك يخرج زوجته مع المنظمات. المنظمات من أين أتت؟ من بلاد الكفار. وهل الكفار يريدون لنا الخير؟ تحدى واحدا أن يقول أن الكفار يرحمون أهل الإسلام ويحبوننا. لا والله، كيف تقول ذلك؟ والله يقول:
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
هذا قول الله، ويقول الله عز وجل:
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم.
يتمنون ألا ينزل علينا خير، وقال الله عز وجل:
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم.
من أجل ماذا؟ من أجل ماذا تدخل سيارات المنظمات إلى مثل هذه القرى النائية، وهم الذين يقتلون أبناءنا ونساءنا في أرض العراق وسوريا، في حلب، في أفغانستان، في الشيشان، في أرض بورما، في أرض فلسطين. هم هؤلاء الذين يتجشمون الصعاب ويدخلون إلى القرى النائية ليفسدوا بناتنا ونساءنا. هؤلاء فينفقون الأموال، هل رحمة؟ الله يقول:
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم.
لماذا يا رب؟ اسمعوا أيها الناس لتعلموا مكر الأعداء، اسمعوا لتعلموا مكر الأعداء وفجور الأعداء بأهل الإسلام.
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
هذا قول الله، ينفقون الأموال من أجل ماذا؟ يصدون عن سبيل الله. كم السباح من أعراض هذا المسجد، إذا مرت سيارات المنظمة، لا أقول محرض، يقول بعضهم نحن ما نأمر أحد يعتدي على أحد، خلاصة إذا جاء سيارة المنظمة ما نريد منكم شيء، لا تعتدي عليها. قولوا لهم: وسعوا هذا المسجد، نريد 5 حمامات، نريد 5 حمامات للمسجد، نريد فرشا للمسجد. انظروا ماذا سيجيبون. نريد كهرباء، طاقة شمسية للمسجد. انظروا ماذا سيقولون إذا كانوا رحماء بأهل الإسلام. كذابون والله. لكن حين لم تبنى البيوت وتربى التربية الشرعية، ترى من الرجال من يدافع على الكفار. بعض ماذا يقول؟ هؤلاء المنظمات أعظم منكم يا مطاوعة. سبحان الله، أعطاك كيس من الدقيق طعنت في أهل الإسلام، في ذروة ذروة المسلمين، في العلماء، في حفظة القرآن، من أجل قليل من الدقيق. أنا أقول يا أخوة، كيف لو أتى الدجال في آخر الزمان؟ يأتي الدجال فيقول لك: أؤمن بي أني ربك وأنا أجعل لك هذا الجبل ذهبا. فإذا آمنت به أنه ربك جعله جبل ذهب. ألا ترون الآن يطعن في الإسلام بكيس دقيق، كيس دقيق، كيف لو جعل له جبلا من ذهب؟ ماذا سيقول؟ ربما سيقول: هو ربه ونبيه وأبوه وأمه، هذا جبل من ذهب. يا سبحان الله. إذن بيوتنا أيها الإخوة، إذا ربينا نساءنا بل وأنفسنا وأبناءنا، هذا هو البناء الحقيقي، هنا السعادة. أنا أسألكم الآن وكل يجيب: عندنا بيتان، بيت أعظم بيت في الدنيا، أهله كل ما يريدون من ما لذ وطاف في الدنيا موجود عندهم، بيت لم يوجد مثله في الدنيا. البيت الثاني بيت من سعف النخل، من سعف النخل، عشة، دشمة، ما أدري ماذا يسمونها، بيت صغير متواضع، ربما بمقدار حمام صاحب ذلك البيت أو أصغر منه، البيت بأكمله. هذا البيت المتواضع أهله الزوجة بيدها القرآن، والزوج بيده القرآن، والبنات بأيديهن القرآن، والأولاد بأيديهم القرآن، الصلاة في بيوت الله، صلاة، صيام، طاعة، وأولئك في رفاهية لا يعلم بهم إلا الله، كل ما أرادوا من ما لذ من الدنيا وطاب موجود عندهم وهم بعيدون. أهل أغاني، أهل تبرج، اختلاط، تلفزيونات، دشوش، شاشات، كل المعاصي موجودة. من هو السعيد؟ تخيل أغنى أناس في الدنيا وأعظم بيت في الدنيا، إلا أنهم أصحاب أغاني فرطون في الصلاة، أصحاب معاصي، وأولئك في طاعة، وهذا البيت الصغير. ستقولون جميعا السعادة مع أولئك، السعادة مع أولئك الفقراء. بماذا قلتم سعداء وهم يأكلون خبزا وماء فقط ليس عندكم سواه، لا يجدون الدجاج أو الصيد إلا في السنة مرة؟ فلماذا قلتم سعداء وهم يأكلون وإذا بالأتربة إلى وجوههم؟ لماذا قلتم سعداء والأمطار تنزل على أجسادهم إذا هطلت الأمطار؟ لماذا قلتم سعداء والشمس تدخل من سعف النخل على أجسادهم؟ لماذا قلتم؟ لماذا قلتم سعداء وهم لا يجدون من تلك الملابس الطيبة الجميلة؟ لماذا؟ ستقولون بما يحملونه من الدين. إذن الدنيا ماذا؟ لا شيء. سعادة بماذا؟ لمن بنى بيته في طاعة الله. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما هو الجزاء يا رب؟ والله لكانت هذه الآية كافية لأهل الترف ولأهل المعاصي ولأهل الطاعة. بماذا السعادة؟ قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما هو الجزاء يا رب؟ أقسم بقوله: فلنحيينه حياة طيبة. تسمع؟ تسمع قول الله؟ حياة طيبة في الدنيا، حياة طيبة في القبر، حياة طيبة في عرصات القيامة، حياة طيبة في الجنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان الله، والله ليست السعادة بالترف، السعادة أن تبني بيتك بطاعة الله، بطاعة الله، لأن الدنيا زائلة. السعيد من بنى بيته بطاعة الله هي السعادة. وهناك أشياء كثيرة جدا مما تبنى، خلاصة جملة وتفصيلا، تبنى البيوت بطاعة الله، هنا ستجدون السعادة، ستجدون الحياة الطيبة. الآن يا أخوة انظر الآن، حين بنيت البيوت على جهل، إذا حصل قضية في قبيلة، ماذا حصل؟ قالوا: قتل شخص من القبيلة الفلانية. قامت القبيلة بأسرها، أي يقتلون من كان من القبيلة الأخرى. سبحان الله، هذا دين من؟ والله ما هذا إلا دين إبليس، ما هو دين الله؟ بالله عليك، حين تقتل رجلا من قبيلة أخرى لم يكن هو القاتل، من أفتاك بهذا؟ من؟ هل عندك كلام الله؟ هل عندك من أحاديث رسول الله؟ هل أفتاك عالم؟ أفتاك إبليس. ما ذنبه؟ ما ذنب هذا حين يقتل؟ ما ذنبه يا أيها الناس حين يأتي الولد أو الزوج ملطخ بالدماء إلى أمام زوجته وإلى أمام أطفاله وإلى أمام أمه، قتل وهو بريء لم يكن قاتل؟ كيف إذا رفعت الأم يدها كيف إذا رفع الصبي أولادهم إلى السماء؟ كيف إذا رفعت الزوجة يدها إلى الله ويدعون على القاتل؟ أو تظنون أنه ينجو؟ جهل. بنيت البيوت على عصبية. يا أخي ذا قاتل، ننظر القاتل، ما ذنب تلك القبيلة؟ ما ذنب طرق تقطع؟ ما ذنبه؟ سبحان الله، كل ذلك الجهل. ما بنيت بيوتنا على الطاعة، على الدين. ما حصل من خلاف بين الزوج والزوجة والجار وجاره والأخ وأخيه والقبيلة والأخرى، مرجعنا إلى أين؟ إلى الدين. أتظنون أن الدين ناقص؟ سبحان الله. أو تظنون أن ليس بالقرآن والسنة علاج لقضايانا؟ والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بنيت البيوت على عصبية، والله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذا دعت عليك مرأة أو طفل أو صغير أو كبير، قتل أبا، قتل أبوه، أمه، زوجته، بأي ذنب؟ بأي ذنب؟ كل ذلك لم تبنى البيوت على الدين. كيف إذا وقفت أمام الله وأتى القاتل أو داعي تشخب دما فيقول: يا رب، في عرصات القيامة، سل هذا بما قتلني، سل هذا، هل يشرفك تقول قتلت من أجل قبيلتي؟ فلتتبرأ القبيلة مني بل العالم من أولهم إلى آخرهم يتبرؤون مني. ما سينفعني أبي ولا أمي؟ إذا كانت الأم التي حملت بك 9 أشهر ستتبرأ منك يوم القيامة، ستفر من أمك ومن أبيك يوم القيامة، ما سينفعك لا أب ولا أم ولا زوجة ولا أخ ولا شيخ ولا قبيلة، ستنزل إلى قبرك وحيدا، ستبعث وحيدا، ستقف أمام الله وحيدا. إذن انظر يا أخوة السعادة، نبني بيوتنا بطاعة الله وأبشر بكرم الله. لا تظن أن سعادتك إذا امتلأ الجيب مالا. السعيد من امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه، أبشر بالسعادة ورب الكعبة، أبشر بالسعادة ورب الكعبة. وإن كنت تأكل خبزا يابسا على شربة ماء وأنت من أهل الطاعة، أبشر. وعن قريب قالوا: فلان مات، انتهى، خلاص ما عندك شيء. ماذا يفيدك في قبرك؟ الأعمال. هنيئا لك، تنزل إلى قبرك والصلاة عند رأسك، قرآن عند يمينك، الصدقة عند يسارك، وغيرها من الأعمال تحوط بك. يأتي الإنسان، يأتيه ملكان في القبر بصورة جميلة: من أنت؟ فهذا الوجه الذي يبشر بالخير، قال: أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا قراءتك للقرآن، أنا صدقتك، أنا أمرك بالمعروف، أنا نهيك عن المنكر، أنا برك لوالديك، أنا صلتك لأرحامك، أنا إحسانك للضعفاء، أنا، ويذكر من الأعمال الصالحة. هذه كلمة، وقد أطلنا معذرة منكم حفظكم الله، على أن بيوتنا تبنى بطاعة الله. وأبشر بكرم الله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، كما جمعني وآبائي وإخواني في هذا المسجد، أن يجمعني وإياكم في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، سرها وعلانيها. اللهم ارحم واغفر وبارك وارزق من حضر هذه المحاضرة ولوالديه.